أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال مسألة 41: إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا؟ فإذن احنا من شروط الماء الجاري أن تكون مادته طبيعية. فالآن لو رأيت ماء يجري ولكن شكيت أنه هذا له مادة طبيعية أو ليس له مادة طبيعية، يعني أنا مثلا شفت ساقية يجري فيها الماء وأنا شكيت أنه هذا الماء الذي يجري في الساقية يأتي من النهار أو أنه لا من مصدر غير طبيعي، من خزان من غيره، في هذه الحالة وكان هذا الماء قليلا يحكم بنجاسته بالملاقات ما لم يكن مسبوقا بوجودها، يعني ما لم يكن مسبوقا بوجود المادة الطبيعية. فأنا مرة سابقا أنا أعلم أنه هذه الساقية وين متصلة؟ متصلة بالنهر، فتجري باستمرار، تجري باستمرار من النهار وتدخل في البستان وتخرج إلى النهر مرة أخرى، فبهذه الحالة ينطبق عليها الماء الجاري. زين، فأنا سابقا أعلم أنها متصلة بالنهر، الآن أنا أباوع الساقية وشكيت أشوفها تجري ولكن شكيت أنه الآن اتصالها بالنهر قطعوه مثلا، والماء يأتيها من مثلا ماطور ماء المي أو غيره، يعني مو من مصدر طبيعي، فبهذه الحالة أنا عندي يقين سابق بأن هذا الماء جاري وشك لاحق بأنه غير جاري. فمقتضى الاستصحاب شو استصحب؟ استصحب أنه ماء جاري فلا ينجس بمجرد الملاقات. أما إذا أنا ما عندي علم سابق، ما عندي علم سابق، أما أنه عندي علم سابق بأن ماء الساقية هو من مادة غير طبيعية وهسا أشك أنه وصلوها بالنهار لو لا، أو أنه لا أصلا ما عندي علم سابق مطلقا لا بأن مادتها طبيعية ولا بأن مادتها غير طبيعية، مجرد أن جيت ساقية يجري فيها الماء، كمية الماء الموجود بالساقية قليل يعني لا يبلغ الكر، فبهذه الحالة قال السيد يحكم عليها بالتنجس بمجرد ملاقات النجاسة. فهذه الساقية ومجرد قطرة بول أو قطرة دم سقطت فيها أحكم بتنجس الماء الموجود فيها. مسألة 42: من الآن يبدأ المصنف ببيان المسائل المختصة بماء المطر، فقال ماء المطر معتصم، عاد واضح شنو معتصم، يعني لا يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة بل يتنجس متى ما تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو رائحته بوصف النجاسة. فقال ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل عليه، يعني إذا نزل ماء المطر على النجس بمجرد ملاقاته للنجس لا يتنجس، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدم. فمثلا الآن لو كان عندنا شنو مثلا دم موجود، دم متجمد دم متجمد يابس، ومطرت عليه السماء. الآن هذا المطر الذي ينزل على هذا الدم المتجمد، مرة يغير ماء المطار يسويه أحمر أو يسويه أصفر، تغير بلون النجاسة، نحكم عليه بالتنجس. أما إذا كان ماء المطار ينزل على هذا الدم ولا يتغير به، فنحكم على ماء المطر بأنه طاهر. على النهج المتقدم هذا اللي بيناه، التغير الفعلي والتغير الحكمي والتغير التقديري. وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا، ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحوه. فهنا يقول حتى لو كان نزول المطر على هذه النجاسة مو بشكل مباشر، وإنما ماء المطر سقط على الشجرة على أوراق الشجر، ثم نزل ماء المطر من أوراق الشجر المن إلى هذه النجاسة، إلى هذا الدم المتجمد. فإذا كان هذا الواسطة التي يمر بها ماء المطر تعد عرفا ممرا للمطر، ممر لسقوط المطر، فمرة شلون يعني يعد عرفا؟ يعني هنا الشخص إذا مثلا يمر جو مثلا شجرة أو صوبات مال عنب مو، وهذا المطر يساقط على الصوبات وينزل على هذا الشخص، عرفان شو يقولون؟ يقولون أنه يسقط عليه ماء المطر مو؟ أنه هذا الساقط عليه ماء مطر لو لا؟ هذا ماء المطر. فعرفان تعتبر أوراق الشجر ممر المن؟ ممر لماء للمطر، يمر بها وينزل بشكل طبيعي. أو مثلا فد حبل موضوع مو؟ هذا الحبال مال الملابس كذا موجودة، والمطر ينزل على الحبل وينزل على ما تحته، أيضا يعتبر ممر طبيعي، العرف يرى أنه هذا ممر طبيعي. وتارة لا، الممر لا يكون يعني الشيء الذي يسقط عليه المطر ومن ثم ينزل إلى ما تحته لا يعد ممرا طبيعيا. مثل إيش؟ مثل السقف. الآن تمطر السماء على سقف الغرفة، فإذا سقف الغرفة فيه ثقب في سقف الغرفة، وتسرب المطر من هذا الثقب، هذا يعتبر الثقب ممر طبيعي للمطر؟ ما يعتبر ممر طبيعي، ولهذا الماء اللي راح ينزل من عنده ننطي أحكام ماء المطر لو الماء القليل؟ هذا الماء القليل ما ننطي أحكام ماء المطر، واضحة؟ فإذا الشيخ المصنف السيد المصنف حفظه الله يقول أنه الماء المطر إذا نزل على النجاسة ولم يتغير بأوصاف النجاسة فهو طاهر، سواء كان نزوله مباشرة على النجاسة أو كان يمر بشيء يعتبره العرف ممر طبيعي له كأشجار الأوراق كأوراق الشجر ونحوها. وأما إذا نزل على ما لا يعد ممرا مثل ما مثلنا بسقف الغرفة مثلا، فاستقر عليه ونزل منه، هذا المي استقر فوق السقف مال الغرفة وبدأ ينزل شيئا فشيئا من هذا الثقب، ثم وقع على النجس، كان محكوما بالنجاسة. ليش؟ لأن هذا بعد عامل معاملة الماء القليل، والماء القليل بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس، فهذا الثقب اللي كان بالغرفة لو أخذ بالتساقط على مثلا أرض الغرفة وكانت الأرض نجسة، فالماء بمجرد أن يسقط على الأرض نحكم بنجاسته. أي ينزل من الميزاب، هذا ما مطر بل، لأنه السيد إيش قال؟ استقر عليه أو نزع منه، نزع يعني وثب قفز طفر الماء ثم وقع على النجس، كان محكوما بالنجاسة. يعني هذا الماء يجي يساقط بشدة وين؟ على سقف الغرفة مثلا، ويطفر وين؟ على نجاسة قريبة. فهنا أنا أفرضه أنه أكفد مثل السقيفة أو كذا، النجاسة تحت السقيفة، وهذا ماء المطر يجي يسقط على السطح ويطفر وين؟ على النجاسة. فهذا اللي يطفر على النجاسة يتنجس، اللي يطفر عليها يتنجس. ليش؟ لأنه هذا السقف ما يعتبر شنو؟ ممر طبيعي. قال المسألة، أكو سؤال؟ إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلا، ماء المطر إذا اجتمع في مكان، هسه في حوض في غيره، فبهذه الحالة إذا اجتمع مثلا ماء المطر في حوض وكان قليلا، فإن كان من هو المطر، فإن كان المطر يتقاطر عليه فهو معتصم كالكثير. هذا صحيح أنه شنو؟ حوض صغير، حوض صغير، ومن خلال تجمع ماء المطر تجمع بماء المطر. فما دام أنه السماء لا تزال تمطر، لا تزال يتقاطر ماؤها على هذا الحوض الصغير، فهذا الماء اللي بالحوض الصغير الذي لا يزال المطر يتقاطر عليه يعتبر شنو؟ يعتبر معتصم، يعتبر معتصم كثير، فلا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، بل يتنجس إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة. فهذا الحوض الصغير إذا سقطت به قطرة دم أو قطرة بول لا نحكم بنجاسته. طبعا شنطة حكم أنطى حكم الكثير، ما أنطى حكم المطر. باعوا أكو فرق بين الكثير وبين المطر. فهنا السيد قال هذا الماء الذي تجمع في الحوض ولا يزال المطر يتقاطر عليه هذا شنو؟ معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. يعني هذا الحوض وقفت الدنيا بعد انتهى انقطع المطر، بمجرد انقطاع المطر النوب هذا نباوع له شنو؟ نباوع له من جهة الكم مالته، الحجم مالته هو قليل، فنطيح حكم الماء القليل. أما لو كان الحوض كبير مثلا ومن خلال تجمع ماء المطر فيه أصبح كر، عندما ينقطع المطر شنو نطيح حكم؟ حكم الكثير، حكم الكر. ولكن هذا الماء القليل أثناء تقاطر المطر ننطيه حكم الكثير، بعد انقطاع المطر نعطيه حكم القليل. قال مسألة، الماء المتنجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به لا مثل القطرة أو القطرات طهر. نفس مثالنا، هذا مثالنا، هذا الحوض الصغير، هذا حوض صغير فيه ماء قبل أن تمطر السماء، فيه ماء متنجس. زين، الآن بمجرد أن تمطر عليه السماء يتقاطر عليه المطر، فهنا امتزج بماء المطر. خب، يمتى يصدق عليه أنه امتزج بماء المطر؟ يعني إذا وقعت قطرة، قطرتين، 3 قطرات، نقول هذا الماء امتزج بماء المطر؟ لا، لابد أنه يكون فد كمية من المطر تنزل عليه معتد بها، بحيث نقول أنه امتزج بماء المطر. فبمجرد امتزاجه بماء المطر، والمطر لا يزال مستمر عليه، الآن هو يحكم عليه بالطهارة. ولكن هذا الحكم بالطهارة وين؟ ما دام السماء شنو تمطر عليه، تتقاطر عليه. وكذا ظرفه، ظرفه يعني الشيء الذي يحويه. هنا الحوض في مثالنا، هذا الحوض هو اللي هو ظرف الماء، هو الذي كان حاويا للماء. فهذا من كان الماء نجس، اعتيادي الحوض صار بي تنجس. فالآن عندما يمتزج بماء المطر، كما نحكم بطهارة الماء، كذلك نحكم بطهارة الحوض نفسه. إذا لم يكن من الأواني، يعني شنو إذا لم يكن؟ اسم يكون من هو؟ إذا لم يكن الظرف من الأواني. ليش؟ لأنه الأواني تحتاج إلى تعدد بالغسل، مو؟ الآنية، السيد يرى أنه الآنية تطهر إذا غسلت مرة واحدة بالجاري، مو؟ أما بغير الجاري، حتى ماء المطر يحتاج إلى التعدد أو لا يحتاج بالآنية؟ يحتاج، مو؟ الآن هذا عندما نزل ماء المطر وامتزج بالماء الطاهر، فبهذه الحالة إذا اعتبرناها هاي غسلة أولى، إذا اعتبرناها غسلة أولى، فهنا نحتاج إلى غسلتين. فإذا ما دام أنه المطر متقاطر عليه، مستمر المطر بالتقاطر، فإنه يعني نفرض أنه فد إناء كبير، إناء كبير، وهذا الإناء يتقاطر عليه السماء. خب، قبل لا تمطر عليه السماء، شنو اللي كان بالإناء؟ كان ماء نجس، كان في الإناء ماء نجس. من صار بالإناء ماء نجس؟ الإناء تنجس لو لا؟ تنجس. مطرت السماء عليه، امتزج مطر السماء بالماء الموجود بالإناء. بهذه الحالة أثناء تقاطر شنو السماء عليه، هنا الماء شنو حكمه؟ ها، طاهر، معتصم، معتصم، مو زين. ولكن إذا انقطع تقاطر السماء، تقاطر المطر انقطع، بهذه الحالة هذا الماء شنو حكمه؟ حكمه بأنه تنجس. ليش؟ ها، لأنه الظرف لم يطهر، الظرف لم يطهر. ليش؟ لأنه الظرف مالته إناء، والإناء لا يطهر إلا بغسله 3 مرات، فهذا مجرد امتزاجه بماء المطر، هذا ما يعتبر 3 غسلات، هاي خلينا نعتبرها غسلة واحدة، بعد نحتاج غسلتين. إذن الإناء صحيح أنه أثناء التقاطر طهر الماء، ولكن الإناء لم يطهر، فبمجرد انقطاع المطر عنه يتنجس الماء، لأنه الظرف نجس وهو ملاقي لهذا الماء، ماء قليل لاقى النجس فتنجس. واضحة؟ بالي. ها؟ الآنية ما يؤكل به ويشرب. أنا قلت ما يؤكل به ويشرب هذا نسميه آنية. أما مثل الخزان، الخزان نسميه آنية؟ لا، خزان، برميل مثلا، برميل مفتوح الحلق مالته وقاعد ينزل بيه مي وينزل عليه مطر، هذا البرميل نسميه آنية؟ لا. ليش؟ لأنه البرميل لا يؤكل فيه ولا يشرب. فإذا كان أنا عندي إناء، يعني مثلا جدر كبير، هذا شنو؟ إناء، جدر إناء، بينما البرميل مو إناء. ف فهنا إذا كان أكو مي وين؟ بالجدر، وأكو مي بالبرميل بس مو كثير، هسا قليل. في هذه الحالة من مطرة السماء على الجدر وعلى شنو؟ على البرميل، الماء مالتهن أثناء تقاطر المطر عليهن طاهر لو نجس؟
طاهر.
عندما انقطعت السماء الماء بالبرميل طاهر، والبرميل البرميل طاهر، فالماء والبرميل طاهر، بينما الماء اللي بالجدر شنو صار به؟ هذا يحكم بنجاسته. ليش؟ لأنه الجدر آنية من الأواني مو، وهذا من يتنجس يحتاج أنه نغسله 3 مرات. ما حصلت عندنا غسل 3 مرات؟ ما حصل. فبمجرد أنه انقطع المطر هذا الماء ملاقي للجدر صار بي تنجس. واضح؟ بالي هاي راح تجينا، راح تجينا بموضع آخر، كيفية التطهير بالمطهرات راح نتحدث عن هذه، أو مثلا أكو بعض الأواني المشبكة، هسه هاي المشبكة أواني لو مو أواني، عندنا مثلا هاي أكو بعض الأشياء اللي يحطون بها فاكهة، اللي يحطون بها خضرة، مو هاي مشبكة، فهاي تعتبر آنية أو ليست بآنية، لأنه إذا قلنا آنية تطهيرها شكل، وإذا ليست بآنية تطهيرها غير شكل. هذا راح يجي تفصيلها بالمطهرات إن شاء الله. بلي قال وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني، مثلا خزان، فإذا كان خزان برميل فهنا يطهر الماء ويطهر الظرف أيضا. وإلا يعني شنو إلا؟ إذا كان ظرفه من الأواني فلا يطهر إلا بالغسل 3 على الأحوط لزوما. واضحة هاي؟ شيخنا
بالنسبة للحاضر بيوم ينجس
أي؟ نقطع
على الدنيا ونفزج بيانه
أي؟
بعدين نقطع مي المطر
خلص الماء طاهر والحوض طاهر، لأنه الحوض مو آني، مو آني. واضحة؟ مسألة 45 يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء مطر، وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه. فهنا من نعطي حكم ماء المطر، لمن نعطي حكم ماء المطر؟ يعني إلا إذا هذه المتنجس صارت عليه فزخة ماء المطر قوية، يلا نقول عليه أنه لاقى ماء المطر، لأنه هنا عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شو تقول؟ تقول كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. زين هنا يعني إلا الزخ عليه زخة قوية الدنيا يلا نقول أنه هذا لاقى ماء المطر؟ لو لا، السيد يقول لا مو بالضرورة. فهنا حتى لو أنه كان الذي لاقى هذا الشيء قطرات، ولكن الذي نزل من السماء شنو كان؟ مطرا. الذي نزل من السماء كمية بحيث يصدق عليها مطر. أما إذا الدنيا هيك تنقط نقاط قليلة هاي نسميه مطر؟ هذا ما نسميه مطر. باعوا شوفوا فرقوا بين أنه المهم عندنا شنو، أنه الماء الذي يلاقي المتنجس كون يصدق عليه أنه ماء مطر. إحنا مو بالضرورة أنه كمية الماء التي تلاقي المتنجس تكون كثيرة، المهم عندنا شنو، أنه الماء الذي نزل يصدق عليه أنه ماء مطر. واضح؟ فهنا إذا الدنيا تقطر قطرتين 3 كذا هيك، نقطة هنا ونقطة هناك، نقطة كذا، بهذه الحالة نسميه ماء مطر. هذا هذا ما نسميه ماء مطر، ما يصدق عليه أنه ماء مطر. فإذا المهم أنه يصدق ماء مطر، فإذا نزل من السماء كمية معتد بها بحيث عرفا ينطبق عليها أنه ماء مطر، فبهذه الحالة إذا لاقى المتنجس جزء من هذا الماء، قطرات من هذا الماء بحيث غطت هذا المتنجس. يعني أنا هسه مثلا عندي هذا كفر مال نظارة، كفر النظارة، خب الدنيا مطرت مطر كثير، ولكن هذا الكفر مال النظارة، الغطاء مال النظارة لم يلاقيه إلا مجموعة من القطرات. نعم غطته بشكل كامل، بس خب مو كل ماء المطر وقع عليه. فبهذه الحالة إذا كان هذا الكفر نجس أنا أحكم بطهارته ولا أحكم بطهارته؟ ليش؟ لأنه يصدق عليه أنه رأى ماء المطر. فالإمام يقول كل شيء يراه ماء المطر فقد طهور، واضحة؟ ولهذا السيد المصنف يقول يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفا أن النازل من السماء ماء المطر. فالمهم عندنا أنه النازل من السماء ينطبق عليه أنه ماء مطر، وليس المهم كمية الماء التي تلاقي المتنجس، وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه، ولكن استوعبته خلص، إذا استوعبته غطته كله خلص فغطه. وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر، لا يشمل حكم ماء المطر. واضح؟ واضح الفرق؟ يعني هذا القلم، عندي قلم الآن مثلا سقطت عليه مجموعة قطرات، هسه نقول هذا القلم كم قطرة يراد له أنه حتى تغطي لو كان القلم متنجس، فنقول مثلا فد 10 قطرات أو 20 قطرة، مو؟ فهنا إذا 10 قطرات غطت القلم استوعبته، هنا طهر القلم، مو؟ فهنا هاي نفس الكمية، نفس الكمية اللي هي 10 قطرات غطت لي القلم، فهنا بالماء. هنا هذه 10 قطرات اللي لاقت القلم، مرة أنه الذي يسقط من السماء قطرات قليلة ولا يصدق عليها ماء مطر، صحيح سقط على القلم 10 قطرات، ولكن الماء الذي نزل ما له حكم المطر، فهذا القلم طهر أو بعد نجس؟
نجس.
ومرة لا، الذي نزل من السماء كمية ماء كثيرة يطلق عليها ماء مطر، والذي لاقى القلم 10 قطرات. شوفوا بالحالتين اللي لاقى القلم ايش قد؟ 10 قطرات. بالحالة الثانية أحكم بطهارة القلم لو لا؟ واضحة؟ إذن المهتم به المعتبر هو كمية الماء التي تلاقي المتنجس، لو كمية الماء التي تنزل من السماء بحيث يصدق عليها أنها ماء مطر. إذن الماء إذا صدق عليه ماء مطر فنطي أحكام ماء المطر، بغض النظر أنه شقد الكمية من عند اللي لاقت المتنجس. واضحة؟ واضح؟ فقال وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر. مسألة، قال الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع. لاحظوا أنه الفراش أو الثوب إذا تنجس بالبول فيحتاج إلى تعدد أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى تعدد. بينما إذا تنجس بغير البول، مثلا تنجس بالدم يحتاج إلى التعدد؟ لا يحتاج. فإذا كان الفراش متنجس بغير البول فمطرت عليه السماء، فإذا نفذ المطر في هذا الفراش، نفذ يعني دخل إلى أعماق الفراش بحيث كل أجزاء الفراش وصلها شنو؟ وصلها المطر، ماء المطر. بهذه الحالة يحكم بطهارة الفراش وكذلك بطهارة الثوب. ليش؟ للرواية اللي قلناها. يحتاج عصور لو ما يحتاج؟ ما يحتاج. عندما نطهر الثوب أو الفراش بماء المطر فلا نحتاج إلى العصر. زين. وإذا وصل إلى بعضه، إلى بعض الفراش، إذا وصل ماء المطر إلى بعض الفراش دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره الذي لم يصل إليه. فهنا هذه لاحظها بصورتين، يعني لاحظها بصورتين. الصورة الأولى أنه الفراش قسم منه تحت السماء وقسم منه وين؟ داخل تحت سقف مثلا، فمن مطرة السماء قسم من الفراش دخل فيه المطر ونفذ، والقسم اللي تحت السقف ما وصل لمطر. فهنا السيد يقول هذا القسم الذي دخل إليه المطر ونفذ فيه طهر، أما قسم الفراش الذي هو تحت السقف تحت السقيفة هذا بقى نجس. واضح؟ صورة أخرى أنه هذا الفراش خالي شنو؟ تحت السماء، مطرت السماء، ولكن عندما مطرت السماء صحيح اللي نازل من السماء مطر، ولكن ما بقى فترة طويلة، ما بقى فترة طويلة، بحيث أنه هذا الوجه مال الفراش، يعني خلي نفرض مثلا هذا فدوشك مال قطن، مو الوجه مالته استوعبه المطر، ولكن الأسفل مالته لم يصل إليه المطر. في هذه الحالة شنو الحكم؟ الوجه طهر، أما الجزء الأسفل بقي على نجاسته. ليش؟ لأنه الجزء الوجه ينطبق عليه أنه رأى المطر، بينما الجزء الأسفل ما ينطبق عليه أنه رأى المطر. واضحة؟ قال وإذا وصل إلى بعضه، يعني وإذا وصل ماء المطر إلى بعض الفراش دون بعض، دون البعض الآخر، قسم وصل له مي قسم ما وصل له، طهر ما وصل إليه دون غيره، فالجزء الذي لم يصله الماء بقي على نجاسته. وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول. وأما المتنجس، يعني وأما الثوب المتنجس به بالبول فلا يطهر إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة. طب واحد يقول شلون أنا أطهر الثوب بماء المطر مرتين، ثوب متنجس بالبول، خب شلون أطهره بماء المطر مرتين؟ هذا سهلة، نخلي الثوب تحت المطر، مو مطرت عليه الدنيا صار بي استوعب الماء جميع الثوب، أفصله عن المطر شوي، أدخله تحت سقف أو كذا، أو أخلي فوقه مثلا في الصينية شيء بحيث تمنع المطر عنه، وأرجع أوخرها عنه، يرجع المطر مرة ثانية ينزل عليه، إذا نزل عليه مرة ثانية شو يعتبر؟ يعتبر أن غسل غسلة ثانية، فصار ها؟ ما يحتاج العصر. هسه تصريح المصنف بالنسبة للثوب المتنجس، ثوب المتنجس بالبول. فإذا الثوب إذا تنجس بغير البول يكفيه أنه يتساقط عليه المطر يستوعبه، خلاص نحكم بطهارته بدون الحاجة إلى عصر، أما إذا كان الثوب متنجس بالبول فالتنجس بالبول يحتاج إلى تعدد، فلابد حتى إذا كان بماء المطر التطهير لابد أن نغسله مرتين. فقال فلا يطهر الثوب إلا بالغسل مرتين على الأحوط لزوما. ها؟ اي اي بلي. قال هذا اذا لم يكن فيهما عين النجاسة. الكلام هذا اذا مجرد متنجس وعين النجاسة ما موجودة. خب اذا كان عين النجاسة موجود، يعني هذا مثلا الثوب متنجس بالدم، خب الدم مو بول ما يحتاج الى تعدد مو، فهنا هل مجرد انه يستولي عليه المطر يدخل في جميع انسجته نحكم عليه بالطهارة؟ السيد يقول لا، لابد انه تزول عين النجاسة. فاذا استولى عليه ماء المطر وعين النجاسة باقية فيحكم بنجاسته. نعم اذا زالت عين النجاسة يحكم بطهارته، يعني زالت بالمطر أو زالت قبل المطر، يعني كأنه أنا جبت فد مي قليل وأزلت النجاسة، أو حتى إذا أزلتها بغير الماء بمادة أخرى سبيرتو بنزين كذا وخرتها وذبيت الثوب جوا المطر مطرت عليه الدنيا فطهر، لأنه متنجس بغير البول، متنجس بالدم، بمجرد يستولي عليه المطر لا يحتاج إلى تعدد ولا يحتاج إلى عصر. بينما لو أريد أطهر الثوب، نعم هو متنجس بشنو؟ بالدم مثلا، إذا أريد أطهره بالقليل أحتاج إلى العصر لو ما أحتاج؟ ها؟ أحتاج حتى انفصال ماء الغسالة. قال وإلا فلا بد من زوال عينها، فلا بد من زوال عين النجاسة، ويكفي التقاطر المزيل، يعني المزيل لعين النجاسة فيما لا يعتبر فيه التعدد. فإذا كان هذا نفس التقاطر هو الذي يزيل عين النجاسة، نفس التقاطر يكفي، يعني أنا هذا القلم متنجس مثلا بالدم، متنجس بالدم وكان تحت المطر، بدت السماء تمطر عليه فمطرت مطرت إلى أن أزالت الدم، مو؟ فعندما أزالت الدم أحكم بطهارة القلم فيما لا يعتبر فيه التعدد. بلي أي بلي، لأنه انفصال ماء الغسالة، إما بالعصر أو بالضغط بالرجل أو باليد. لا احنا اشترطنا أنه ينفذ إلى جميع الفراش حتى نحكم بطهارة جميع الفراش، حتى نحكم بطهارة جميع الفراش لابد أن ينفذ الماء إلى جميع الفراش حتى نقول رأى ماء المطر. أما إذا الماء رأى قسما منه قسم منه فهو دخل نفذ بالوجه مالت الدوشة لو ما نفذ، ها نفذ بالوجه، فإذا الوجه استوعبه ماء المطر لو لا استوعبه، ولكن الجزء الأسفل ما وصل للمي، فبهذه الحالة الوجه مالته ينطبق عليها أنه رأى ماء المطر، فإذا انطبق عليه أنه رأى ماء المطر فقد طهر. أما الجزء الأسفل لا ينطبق عليه أنه رأى ماء المطر فيبقى نجسين. واضحة؟
سؤال
العبد بالي
شفنا هنا قلت وأما المتنجس به فلا يطهر إلا بالغسل مرتين، ما يحتاج عصر؟
اي بي.
بعدين قلت لنا ما اذا كان الماء قليل فيحتاج الى عسل، تقصد ماء المطر اذا كان
لا 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 الماء الاعتيادي هذا الماء القليل، ماء المطر ما نوصفه بانه قليل، ماء مطر بعد ايش قد كميته ما لنا علاقه بكميه ماء المطر. الله يحفظك. إذا بول يحتاج إلى التعدد. أي بل. قال مسألة: الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها، فأرض أرض متنجسة، فإذا وصل إليها ماء المطر فيحكم بطهارة تلك الأرض بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعد ممرا له عرفا. فهذه الأرض إذا مطرت عليها السماء مباشرة بدون أي حاجب، أو أنه مطرت السماء من خلال ما يعد ممرا للمطر كالأوراق، كانت الأرض متنجسة مثلا تحت الصوبات، تحت صوبات العنب أرض متنجسة، فالسماء كانت تمطر على الصوبات وتنزل على الأرض، أوراق الصوبات هاي شنو نعتبرها؟ تعتبر ممر، عرفان ممر. فبهذه الحالة نحكم بطهارة هذه الأرض. كما قال: وأما لو وصل إليها، يعني وأما لو وصل ماء المطر إلى الأرض المتنجسة بعد الوقوع على محل آخر لا يعد له، لا يعد ممرا له عرفا، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة، مثل ما مثلنا مثلا أنه الأرض الغرفة متنجسة والسماء مطرت على السقف، ومن خلال السقف هناك ثقب نزل منه هذا الماء، فالماء استقر على سطح الغرفة، وبعد ذلك نزل من الثقب، نزل وين؟ قام يتقاطر على هذه الأرض المتنجسة. هو يحكم بطهارتها لو ما يحكم؟ لا يحكم بطهارتها، لأن هذا الماء شنو؟ ماء قليل. قال: وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممرا له عرفا كالسقف، سقف الغرفة، كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة فلا يكون مطهرا بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل، فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته. شنو يعني يعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته؟ إنه هذا الماء الذي نزل في مثالنا من هذا الثقب، نزل من الثقب، بهذه الحالة هذا ما نعتبره ماء مطر، ما نعتبره ماء مطر، فمو أنه بمجرد أنه نزل على الأرض نحكم بطهارة الأرض، وإنما نحكم على هذا الماء بأنه ماء قليل، أنه ماء قليل. فهنا يقول المصنف: فيعتبر فيه، يعني يعتبر في هذا الماء القليل ما يعتبر في مطهريته، ما يعتبر في مطهرية الماء القليل. يعني هذا الماء بعد ما نسمي ماء مطر، وإنما هذا ماء قليل، فإذا أردنا نستعمله بالتطهير، هذا الماء اللي قاعد يتقاطر من السقف هذا لو أردنا نستعمله بالتطهير، فبهذه الحالة شنو الشروط التي تشترط في الماء القليل حتى يكون مطهرا؟ هذه تشترط في هذا الماء. فمن الشروط التي تشترط في الماء القليل أن يكون شنو؟ أن يكون طاهرا مو متنجس. فإذا كان هذا الماء متنجس ما نحكم على الأرض الغرفة أنها تنجست، لأنه احنا راح نحكم هذا ماء تقاطر من السقف على أرض الغرفة. إذن راح شو نسوي؟ راح نطهر أرض الغرفة بماء مطر لو بماء قليل؟
قليل.
إذا ماء قليل لابد أن تتوفر فيه شروط الماء القليل. أولاً أن لا يكون مضافاً، يعني هذا مو مر مثلاً بالسقف واختلط مثلاً بكمية من الطين أو كذا بحيث أنه بعد ما ينطبق عليه أنه ماء مطلق. إذا صار ماء مضاف بعد يمكن التطهير به؟ لا يمكن. بعد هالمرة نقول يابا هذا ماء مطلق ما مر بقضية غيره، يشترط بالماء القليل حتى نطهر به أن يكون شنو؟ أن يكون طاهرا، مو؟ أن يكون طاهرا. فهذا الماء الذي ينزل من السقف وإحنا نريد نستعمله بتطهير أرض الغرفة، هذا الماء طاهر لو غير طاهر؟ فإذا كان بالسقف مثلا أكو نجاسة، وهذا من كان ينزل يلاقي النجاسة وينزل إلى الأرض، بهذه الحالة من ينزل إلى الأرض ينزل طاهر لو نجس؟
نجس.
فإذا كان هذا الماء الذي ينزل من شنو؟ من سقف الغرفة ليس بمضاف وبعد وطاهر غير متنجس، فيمكن استعماله بتطهير أرض الغرفة أو غيرها على أنه ماء قليل. فإذا أردنا نطهر أرض الغرفة بهذه الحالة يكون أنه ينزل الماء يستوعب الأرض ونأخذ شنو؟ نسحب هذه الغسالة بشوفوا إسفنجة أو غيرها نجمعها، بهذه الحالة نعتبرها طاهرة. أما إذا لم تتوفر في هذا الماء شروط الماء القليل يمكن التطهير به أو لا يمكن؟ لا يمكن التطهير به. واضحة هاي؟ بحسب التنجس، بحسب التنجس. هذا شنو اللي منجسه؟ بول منجسها؟ دم منجسها؟ غيرها؟ بحسب المادة اللي نجست الغرفة. اي بلي مرة انه اكو نجاسة تحتاج الى التعدد، فهاي نجمع نخلي المي. هسه فرضنا انه هذا المي اللي ينزل من السقف طاهر ومطلق مو، ولكن ماء قليل، فينزل فرضا الارض متنجسه بالبول، فنخليه ينزل عليها انه بنجمع هذا المي الغساله نوخرها نعصرها بفد انجانه غيرها ونخلي المي مره ثانيه تقاطر عليه وهكذا. اما اذا كان النجاسه مو بول غيرها وعين النجاسه زائله، هذا بمجرد انه نغسله مره واحده بهذا الماء تطهر الارض او لا تطهر؟
تطهر.
واضحه هاي؟ معنى انه فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، يعني يعتبر في هذا الماء القليل الذي جاء عن طريق المطار ولكن لا بممر طبيعي يعتبر ماء قليل، فيشترط فيه ما يشترط في الماء القليل إذا أردنا أن نستعمله في تطهير الأرض، أرض الغرفة أو غيرها. نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان المسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر. شو يعني؟ لو كان عندنا سقيفة، سقيفة هاي جواها ماكو مطر مو؟ الأرض اللي تحت السقيفة شبيهة؟ الأرض التي تحت السقيفة متنجسة، زين هاي ما وصلها المطر، ولكن المطر نزل على الأرض الأخرى اللي هي مكشوفة إلى السماء وبدأ بالجريان إلى الأرض اللي هي تحت السقيفة. فهنا السيد يقول إذا كان أثناء الجريان، أثناء جريان الماء من الأرض المكشوفة إلى الأرض المسقفة اللي فوقها سقيفة، فبهذه الحالة إذا كان المطر لا يزال يتقاطر على هذا الماء فنحكم بطهارة الأرض. يعني هذا الماء عندما جرى إلى تحت السقيفة ف فيكون قد طهر هذه الأرض المتنجسة. أما إذا لا، بعد أن انقطع المطار جرى الماء من الأرض المكشوفة إلى الأرض المتنجسة اللي هي تحت السقيفة، نحكم بطهارتها لو ما نحكم؟ واضحة؟ فقال: فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر. من هو الطهر؟ وجه الأرض الذي جرى عليها هذا الماء. مسألة: قال إذا تقاطر المطار على عين النجس فترشح منه على شيء آخر لم ينجس، لم ينجس منه الشيء الآخر، يعني شلون؟ يعني هذا ماء المطار نفرض أنه كان ينزل على اليمن على دم متجمد، دم متجمد، هذا الدم عين النجاسة لو لا؟ عين النجاسة. ومنه يترشح على اليمن، يترشح فرض قام شنو المرزاب يمه، قام ينزل من المرزاب إلى أكو شخص واقف تحت المرزاب، إذا نزل عليه هذا المي، هذا المي شنو؟ ماء المطر الذي لاقى عين النجس. فهذا الشخص نقول عليه تنجس أو لم يتنجس؟ قال سيد لم يتنجس. طبعا هذا كله بشرط شنو؟ عدم تغير الماء بوصف النجاسة، وإلا إذا تغير بوصف النجاسة ينجس. فقال إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منه على شيء آخر، شيء آخر طاهر. قال لم ينجس ذلك الشيء الطاهر الذي ترشح عليه الماء. إذا لم يكن معه عين النجاسة، مو أنه أجزاء من الدم قامت شنو أيضا تنزل ويا المي، لا، نفرض أنه الدم جامد بمستوى من الجمود بحيث نزول ماء المطر عليه لا يجعل ماء المطر يتغير به، ولا يجعل ماء المطر يفتت هذا الدم وتنزل أجزاء منه. فهذان الشرطين، لا أكو أجزاء النجاسة ويا الماء المترشح، ولا أن هذا الماء تغير بوصف النجاسة. لا، مع الاستمرار، لأنه بمجرد الانقطاع راح يصير ماء قليل عند الاستمرار. شوفوا السيد قاعد يقول إذا تقاطر المطر، يعني المطر مستمر بالتقاطر على عين النجسة مثالنا الدم، فترشح منه، ترشح من هذه العين النجسة، كان ينزل على الدم وينزل على المرزاق، على شيء آخر، شخص واقف جوا المرزاق، لم ينجس ذلك الشخص. يمتى لا ينجس؟ بشرطين: إذا كان هذا الماء الذي وقع عليه من المرزاب لم يتغير بوصف النجاسة، واحد، ولم يكن مصحوبا بأجزاء النجاسة، لأن ترى اثنين مو شيء واحد، يعني مرة يتغير ولا يحمل الأجزاء، مو؟ ومرة يحمل الأجزاء ولا يتغير. السيد يقول بالحالتين إذا تغير الماء، يعني صار أصفر أو صار أحمر مو، ولم يحمل الأجزاء، هذا الماء نجس، ينجس ما تحته، أو أنه لم يتغير ولكنه كان يحمل أجزاء النجاسة، فهذا أيضا شنو؟ ينجس من ما يلاقيه. واضحة؟
يعني عادة ينزل ماء مضاف، هذا يعني ماء مضاف.
من يقول؟ إذا صار مضاف لا تغيرت القضية.
يعني هذا
إيه، بس هو ما عندنا هيجي دليل إنه اللي ينزل عادة مضاف، يعني هو مو كل كمية من التراب تختلط مع الماء يتخرج عن الإطلاق بحيث يصير مضاف. يعني هذا المي مال النهر من يجي إيش قد شايل أطيان، بس هاي كمية الطين اللي شايلها خرجتها عن الإطلاق لو ما خرجتها ما خرجت. يعني أقدر أقول عليها مي لو ما أقدر؟ ها، إذا إحنا ما عدنا أنه دائما أو غالبا أنه ماء المرزاب إيش يكون؟ يكون ماء مضاف، لا، يكون غالبا يكون ماء مطلق، غالبا ماء مطلق. إذا صبغة تحول صار مضاف. إبلي للماء المضاف خب نجس، يعني بمجرد ملاقاة النجاسة يتنجس. اي يعني هسه الماء المطر كان ينزل ماء المطر على الأرض، الأرض بيها صبغ وبيها دم، فبهذه الحالة هذا من قام ينزل إيش قد كمية الصبغ كثيرة بحيث اللي ينزل ما نسمي بعد ماء مطلق وإنما ماء مضاف. خب هذا الماء المضاف كان ملاقي للنجاسة ولا ملاقي؟ بمجرد ملاقاته للنجاسة هو تنجس، فمن ينزل على الشخص اللي واقف جوا المرزاب راح يتنجس. زين، قال مسألة في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال. أنه تقدم الكلام عن الكر اللي هو الماء الكثير، بين الأحكام السيد أحكام الماء الكر، ولكن ما هو حجم الماء، ما هو الحجم الذي يصل إليه الماء حتى نصفه بأنه ماء كر؟ شقد؟ قال هذا تقدير حجم الماء الكر بأقوال. طبعا مرة يقدرون بحسب المساحة ومرة يقدرون بحسب الوزن، هذا تقديرين بحسب المساحة وبحسب الوزن. التقدير بحسب المساحة فيه أقوال. القول الأول أن الكر ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار، يعني ثلاثة أشبار طول، ثلاثة أشبار عرض، ثلاثة أشبار ارتفاع. فهنا إذا تصورنا مثلا عندنا فد خزان، خزان قياساته هي هاي، أنه ثلاثة أشبار العرض مالته وثلاثة أشبار الطول وثلاثة أشبار شنو الارتفاع. فهذا المكعب، خزان المكعب اللي طول ضلعة ثلاثة أشبار، إيش قد راح يصير الحجم مالته؟ حجمه راح يصير 27 شبر، لأنه ثلاثة بثلاثة بثلاثة، يعني الطول بالعرض بالارتفاع، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة راح يصير 27 شبر. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، ما كان كل من أبعاده يساوي ثلاثة أشبار ونصف، ثلاثة أشبار ونصف. فثلاثة ونص بثلاثة ونص بثلاثة ونص، إيش قد يصير المجموع؟ المجموع 42 وسبعة على ثمانية، يعني سبعة أثمان، 42 شبر وسبعة على ثمانية. هذين رأيين. طبعا هذا 42 وسبعة على ثمانية من الشبر، هذا هو القول المشهور، قول المشهور عند العلماء. المصنف شنو رأيه؟ المصنف يقول أنه يكفي أن يكون حجم الماء الكر 36 شبر. 36 شبر يعني يكتفي السيد بأن يكون طول الضلع مال هذا المكعب ثلاثة أشبار وثلاثة بالعشرة تقريبا، ثلاثة أشبار وثلاثة بالعشرة، فثلاثة وثلاثة بالعشرة طول، ثلاثة وثلاثة بالعشرة عرض، ثلاثة وثلاثة بالعشرة ارتفاع، فالمجموع تقريبا يساوي 36 شبر. فهذا المختار الذي اختاره السيد المصنف. ولهذا قال في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال. والمشهور بين الفقهاء رضي الله عنهم اعتبار أن يبلغ مكعبه 43 شبرا إلا ثمن الشبر، يعني 42 شبر أو 7/8 من الشبر، وهو الأحوط استحبابا. هذا الأحوط استحبابا أن يبلغ هذا المقدار. قاعد أنت سيدنا اشتفتي قال أنا أفتي أنه يكفي بلوغه 36 شبرا، أي ما يعادل 384 لتر. 384 لتر يعني أقل من هذا الخزان أو 500 لتر. هسا احنا أصغر خزان مو تقريبا متعارف أبو 500 لتر، فهذا أقل من عنده الكر، الكر أقل من الخزان. وأما تقديره بحسب الوزن، فهنا أيضا قدروه بحسب الوزن ب1200 رطل عراقي، أي ما يساوي 400 كيلوغرام تقريبا. فبعض الفقهاء قدروا الكر بالوزن، قالوا ما يكون وزنه تقريبا 400 كيلوغرام. فالسيد قال وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. يعني شنو؟ يعني الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بالتقدير بالوزن. إذن السيد يريد أنه يقدر الكر بمن؟ بالحجم مو بالوزن. حجم إذا وصل إلى 384 لتر هذا يعتبر صار كر، فإذن 384 فما فوق هذا كر، اللي أقل من 384 لتر هذا ماء شنو؟ ماء قليل، ماء قليل. حتى لو أقل من 384 بمقدار قليل أيضا يعتبر ماء قليل، فتنطبق عليه أحكام الماء القليل. أما إذا وصل 384 فهو ماء كثير.
شيخنا سؤال،
بلي،
الخزان الأدنى هذا أبو 500،
أي
نزل أقل من 360،
قليل صار
قليل. هذا بعد ما يجوز أطهر به؟
لا تطهرون به، بس تطهرون به ضمن أحكام الماء القليل مو ضمن أحكام الماء الكر. هسه راح تجينا بالمطهرات وكيفية التطهير، أنه الماء عندنا إما جاري وإما ماء مطر وإما ماء قليل وإما ماء كثير، كل واحد من هذين المياه إلى حكمه الخاص به. فالسيد يقول إذا نزل الماء عن 384 لتر بعد لا تطهر بمن؟ لا تعتبره كور، لأنه إحنا بعض الأشياء من نطهرها إذا بالكور مرة واحدة، إذا بالقليل مرتين، وهكذا. فإذا هنا يقول أنه يطهر بي ما بيشي، هو طاهر ويطهر، ولكن من الطهرة تعتبر ماء قليل فتنطي أحكام الماء القليل. أما إذا بلغ 384 فتنطي أحكام الماء الكر، ومن أحكام الماء الكر أنه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
يا شيخنا الأخ، إحنا دائما مثلا المي مطور،
أي
ما ندريك
هو
ممكن صار
صعد نشوف إيش قد أي ما حكمنا شلون؟ خب إذا ترتبون ماء حكم ماء الكر، كون تروحون تتأكدون تصعدون للسطح يشوفون المي إيش قد بقى بالخزان. خب هو طاهر بس هذا الطاهر خب حكمه يتغير من بحسب الكثرة مالته، بحسب الكثرة راح يتغير. وصراحة تجينا أحكام نشوف أنه مثلا هذا الماء اللي موجود بالخزان ومتصل بحوض بالأسفل، إذا تنجس الحوض بهذه الحالة إذا كان الموجود بالخزان كور يختلف عما إذا كان الموجود بالخزان ماء قليل. واضح شلون؟ فهنا الحجم إلى أهميته. فإذا تردون ترتبون أنه أحكام الكور كون الصعدون وتشوفون أنه حجم المي شنو الموجود. أما إذا ما لكم خلق الصعدون شو تسوون؟ ترتبون أحكام الماء القليل. والدي الله يحفظك. مسألة: لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. فإذا يقول الكر ماكو فرق، احنا نريد حجم سواء تساوت سطوح هذا الماء او لم تتساوى. شلون لا تتساوى سطوحه؟ يعني لو نفرض انه احنا عندنا هسه مثلا فد حوض مي، حوض مال مي متصل بيمن، متصل بالاسفل، اسفل منه اكو خزان، فالحوض والخزان متصلات ببوري. بهذه الحاله مستوى سطح الماء بالحوض اعلى من مستوى سطح الماء بوين؟ بالخزان. فاذا كان مجموعهن الحوض والخزان اثنين مجموعهن يصل الى الكر، بهذه الحاله ايش نعطي؟ نعطي حكم الكر وان كانت السطوح مختلفه. مو متصوري هالحاله؟
نعم.
السطح مختلف، سطح مختلف، سطح الحوض اعلى من سطح الخزان ولكن مجموعهن كر، فنعطيهن حكم الكر. زين. قال: ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. ما لنا علاقة، مرة يكون هذا الكر يجري، يجري حاطينه بساقية ويجري الماء بالساقية، هذا يجري هو كر، حكمه حكم الكر. ومرة راكد حاطيه بحوض وراكد، حاطيه بخزان وراكد، يفترق الحكم بيناتهم لو ما يفترق؟ يقول لا يفرق الحكم، اثنيناتهم كر سواء كان يجري أو كان راكدا. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي الكرية، كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. شوفوا شنو هذا، هنا يستثني حال السيد، يقول لو كان مثلا عندي حوض بالأعلى وهذا الحوض أنا مثلا بيفد حنفية فاتحها تنزل وين؟ تنزل على حوض بالأسفل، فهذا الماء شو نقول عليه؟ متدافع من الأعلى إلى الأسفل. زين، هذا متدافع. فهنا السيد يقول إذا كان هذا الماء متدافع فإحنا عندنا ماء متدافع منه وماء متدافع إليه. من الماء المتدافع منه؟ الحوض الموجود بالأعلى. مو الحوض الموجود بالأعلى شو نسمي هذا؟ متدافع منه. زين، والحوض الموجود بالأسفل متدافع إليه. خلي نسمي فوق خزان حتى ما يشتبه عندنا، الماء الخزان بالأعلى هذا متدافع منه، ماء الحوض بالأسفل متدافع إليه. واضحة؟ هنا يقول السيد خب هنا تختلف الحكم. شلون؟ مرة نريد نشوف حكم الحوض اللي هو بالأسفل اللي هو المتدافع إليه، ومرة نريد نشوف حكم شنو المتدافع منه، المتدافع منه اللي هو ماء الخزان. فش قال؟ قال إذا كان المتدافع الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه. بل با هنا عندنا خزان، خزان هذا الخزان نسميه متدافع منه، متدافع منه. هذا الخزان فاتحين بيه شنو هنا؟ حنفي. هنا اكو شنو؟ اكو حوض. هذا الحوض هذا متدافع اليه. هنا هذا المي ينزل، ينزل من المتدافع منه الى المتدافع اليه. بهذه الحاله السيد يقول انه مره حكم هذا الخزان اللي هو متدافع منه، ومره نشوف حكم المتدافع اليه. فهنا الماء المتدافع منه هذا عندنا حالتين، مرة يكون نفس الماء المتدافع منه، يعني بين قوسين الخزان بلغ كمية الكر، يعني شقد؟ يعني 384 لتر. بهذه الحالة المي الموجود بالخزان، بس الموجود بالخزان شقد؟ 384 لتر. في هذه الحالة الماء المتدافع منه يعني ماء الخزان معتصم لو غير معتصم؟ ها، فهنا ايش راح يكون الحكم؟ ماء الخزان اللي هو متدافع منه معتصم، يكون معتصم. واضحة؟ زين. ومرة لا، لا يكون ماء الخزان يعني الماء المتدافع منه ليس معتصما أو ليس كرا، ليس كرا. إذا لم يكن كرا فبهذه الحالة عندنا صورتين. الصورة الأولى أن يكون مجموع الماء الموجود في الخزان وفي الحوض اللي هو شنو؟ يعني المتدافع منه زائد المتدافع إليه. اثنيناتهم مرة أحسب أنه هذا كميته زائد هذه الكمية، فهنا عنده كمية مع المي. زين؟ من أحسبها ويا هذه الكمية مجموعهن شو يصير؟ ها، مجموعهن يساوي يساوي كربا. بهذه الحالة ماء الخزان يطهر أو لا يطهر؟ يعني معتصم لو غير معتصم؟ باعوث، لأنه أنا إيش أريد؟ أريد يكون الماء الموجود بالخزان بوحده كر، أما إذا كان هذا زائد هذا شنو يساوي كر. هنا الحكم إيش راح يكون؟ الحكم ماء الخزان ليس معتصم، عشانه حكمًا بل هو قليل. زين، ماء الحوض ها؟ لا، ماء الحوض راح يسموه معتصم. ماء الحوض يكون معتصما، فإذا كانت الموجود مجموع ماء الخزان وماء الحوض يلا يصير شنو؟ يلا يصير يلا يصير كور، فراح ماء الحوض يصير معتصم وماء الخزان لا يكون معتصما. هاي حاله. ومرة بارد ومرة ماء الحوض وحده يبلغ كرفة، يعني نازل كمية المي بحيث انه هذا الحوض بوحده كر، هذا كر وهذا قليل ليس بكر. فبهذه الحالة اذا ماء الحوض وحده بلغ كرفة شو يصير الحكم؟ من هو؟ ماء الحوض معتصم بينما ماء الخزان قليل. اذا لاحظوا عندنا ثلاث حالات، حالتين من عندهم يكون الماء المتدافع اليه، ماء الحوض من هو؟ المتدافع اليه، مو؟ حالتين من عندهم يكون الماء الحوض معتصم. يمتى؟ اذا كان الحوض بوحده كر فيكون الحوض معتصم، واذا كان المجموع الخزان والحوض اثنينهن كر فماء الحوض ايضا يكون شنو؟ معتصم. بينما الماء المتدافع منه اللي هو ماء الخزان يمتى يكون معتصم؟ في حاله واحده فقط، وهي ها ان يكون ماء الخزان يعني المتدافع منه فقط بنفسه كر، بس بهذه الحاله يكون ماء الخزان معتصم، والا بالحالتين الباقيات شنو؟ يكون ماء الحوض اللي هو المتدافع اليه معتصم بينما ماء الخزان اللي هو المتدافع منه غير معتصمين. واضح؟
يعني شيخنا
في كل
الحالات الحوض معتصم؟
مو بكل الحالات. حالة ها يكون ماء الحوض غير معتصم إذا لم يكن ماء الحوض بنفسه كرا ولم يكن مجموع ماء الحوض وماء الخزان كرا. بهذه الحالة يعني إذا كان المجموع قليل فش يصير؟ الماء الحوض ايش راح يكون؟ يعني شنو؟ يعني ماء قليل. واضحة؟ واضحة؟ قال ها؟ ما قاعد اسمع. اي المتصل، المتصل احنا قلنا قلنا اي بلي قلنا اذا كان المجموع قلنا اذا هذا اللي هو متصل هذا مثال منه، مثال السطوح المختلفة، مثال السطوح المختلفة. واضح شلون؟ المتصل شنو نقصد به المتصل؟ المتصل مو قاعد حنفية وتجري، لا اكبوري موصل بين الخزان وبين الحوض. خليها سمكة بار، هذا اللي قلنا انه السطوح مالته تصير مختلفة. وين السطوح مختلفة؟ هذا عندي هنا حوض، هذا حوض، وهذا الحوض بمن متصل؟ ابوري متصل بمن؟ بخزان. هذا الخزان شنو؟ مغلق، ضاعوا له خزان مغلق. فهنا الحوض والخزان مجموعهم يساوي كر، مو؟ ليش؟ لأنهم متصلات مجموعهم، ولكن مستوى الماء اللي بالحوض أعلى من مستوى الماء الموجود وين؟ بالخزان. هاي اختلفت السطوح، مو؟ هذه سطح الماء هنا يختلف عن سطح الماء اللي موجود هنا. هناك قلنا نفس الشيء، ماكو إشكال. ما دام الحوض والخزان اثنينهم مجموعهم كر فنعطيهم حكم الكر، يعني حكم الكر هنا للحوض وللخزان. اما هذا المثال لا، مو بوري متصل وانما هذا ماء يتقاطر، ماء يجري، هسه عرف التقاطر، يجري ماء يجري باستمرار، فاتحين حنفيه من فوق وقاعده تنزل على شنو؟ تنزل على حوض، هذا يسمونه متدافع. بينما الا متصلات بوري ما يسموه متدافع. النافوره هم متدافع، النافوره ماء متدافع، الهوز هذا مال الصونده هم ماكين شنو؟ ماء متدافع نفس الشيء. لاحظ
مجرد الانقباع راح تنزل
قليل؟
كل من ينحكم بكمية الماء الموجودة به. إذا شوف اللي موجود، إذا مثلا انقطع الاتصال بين الحوض الفوق اللي كان يجي من عند المي، أو يعني بين الخزان الفوق وبين الحوض الجوي، إذا سدينا هاي الحنفية بهذه الحالة كل واحد يأخذ حكمه بحسب الماء الموجود به. فالماء الموجود بالخزان شقد كور، نعطي حكم الكور، قليل نعطي حكم القليل. والحوض أيضا ننظر له بما هو حوض فقط، إذا هو كور نعطي حكم الكور، وإذا قليل نعطي حكم القليل. إذا هذا من نحكي عن المجموع يمتى في حالة الجريان مستمر. واضحة؟ قال لا فرق في اعتصام الكري بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه. نعم إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع عليه. كرية المجموع يعني أن يكون الماء في الخزان في الأعلى وفي الحوض في الأسفل، مجموعهن يكون كر. هاي تنفع في اعتصام المتدافع منه، في اعتصام ماء الخزان لا تنفع. ولا كرية المتدافع إليه، يعني إذا كان المتدافع إليه بالحوض أكو كر ولكن الخزان ما بي كر، هذا ماء الخزان نقول عليه معتصم؟ ما نقول معتصم. نعم تكفي كرية المتدافع منه، بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه. إذن بهذه الحالة، هاي الحالة الأولى اللي كتبنا عليها شنو؟ حكم ماء الخزان بأنه شنو؟ معتصم. وكذلك حكم ماء الحوض أيضا بأنه معتصم، لأنه قال شنو؟ كرية الخزان تكفي، ولا كرية بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه. وبعد من باب أولى شنو؟ أنه إذا كان الماء المتدافع إليه بلغ كرا فهو معتصم. واضحة؟ قال مسألة خلاص هذه تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.